بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: نعم، لو قيل بأن المفسدة الواقعة الغالبة مؤثرة في المبغوضية، ولو لم يكن الغلبة بمحرزة، فأصالة البراءة غير جارية. ذكر المصنف في المناقشة الرابعة من مناقشات المرجح الثاني، ذكر الحكم بصحة الصلاة. قال: الصلاة تقع صحيحة في المجمع، وذلك لأن المانع الوحيد من صحة الصلاة هو الحرمة الفعلية، حرمة الغصب فعلا. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا ارتفعت الحرمة الفعلية ببركة البراءة، حينئذ نحكم بصحة الصلاة. هذا اللي ذكر المصنف فيما تقدم. قال: المانع الوحيد من صحة الصلاة هو الحرمة الفعلية للغصب، فيكون الفعل مبغوضا ولا يصلح للتقرب. فالبراءة إذا رفعت الحرمة، حينئذ ترتفع المبغوضية فتقع الصلاة صحيحة. اليوم المصنف يستدرك على هذا الحكم ويقول: هذا الحكم لا يتم إذا بنينا على مبنى يذكر. حاصل هذا المبنى هو أنه إذا قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة، إذا كانت المفسدة في الواقع غالبة على المصلحة، أثرت في المبغوضية، وكان الفعل مبغوضا ولو لم يكن المكلف عالما. عليكم السلام ورحمة الله. ولو لم يكن المكلف عالما، حتى إذا ما كان المكلف عالم بالغلبة، إذا ما كان يعلم بالغلبة، نفس الغلبة الواقعية ولو غير المعلومة ولو غير المحرزة، هاي الغلبة الواقعية تؤثر في مبغوضية الفعل. ففي محل كلامنا، نحن نعلم بوجود ملاك الحرمة، ونعلم بوجود ملاك الصلاة الوجوب. على أي أساس؟ لما ذكرناه في المقدمة الثامنة من أن المسألة لا تدخل في مسألة الاجتماع. المورد لا يدخل في مسألة الاجتماع إلا إذا أحرز وجود المناطين، وجود الملاكين. في محل كلامنا في الصلاة في الأرض المغصوبة، نعلم بوجود المصلحة ونعلم بوجود المفسدة، ونحتمل، شوفوا إخواني، نحتمل غلبة المفسدة في الواقع، ولو في الواقع نحتمل غلبة المفسدة. وبناء على ما تقدم من أن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية ولو لم تكن محرزة للمكلف، بناء على ذلك نحكم ببطلان الصلاة، نحكم ببطلان الصلاة لعدم جريان البراءة. البراءة بعد لا تجري في محل الكلام. احنا سابقا قلنا نحكم بصحة الصلاة على اساس ان البراءة جارية، والبراءة حينما تجري ترفع الحرمة الفعلية. اللي قلنا رفع الحرمة الفعلية يعني شنو؟ يعني رفع المبغوضية، فلا يكون الفعل مبغوضا فيصلح للتقرب، فتقع الصلاة عبادة صحيحة من دون اي مانع. بعد وجود الملاك، بعد وجود المقتضي وارتفاع المانع، تقع الصلاة صحيحة. المصلحة موجودة، والمانع الوحيد هو المبغوضية الناشئة من الحرمة الفعلية. فإذا ارتفعت الحرمة الفعلية ببركة البراءة، نقول لا مانع من الحكم بصحة الصلاة. المصنف يقول: بناء على هذا المبنى اللي ذكرناه اليوم، وأن المبغوضية لا تنشأ دائما وفقط من الحرمة الفعلية، لا، المبغوضية قد تكون ناشئة من غلبة المفسدة في الواقع ولو لم تكن معلومة هاي الغلبة، هو المكلف لا يعلم أنه في المورد في المجمع الغلبة للمفسدة والغلبة للمصلحة، هو لا يعلم بذلك، لكن يحتمل واقعا غلبة المفسدة نفس الغلبة الواقعية ولو غير المعلومة ولو غير المحرزة، بناء على أنها تؤثر في المبغوضية. بعد لا يمكن أن تجري البراءة، البراءة لا يمكن أن تجري، فلا تصح الصلاة، وإنما لا بد من جريان الاشتغال. أما عدم جريان البراءة، لما لا تجري البراءة؟ نقول شنو المقصود من جريان البراءة؟ إما أن يكون مقصود مدعي البراءة هو أن يرفع الحرمة الفعلية، إذا كان مقصود رفع الحرمة الفعلية فهذا الكلام تام، يمكن للبراءة أن ترفع الحرمة الفعلية، لأن الحرمة مجعولة من قبل الشارع فيمكن أن ترفع بالبراءة. لكن شنو فائدة رفع الحرمة الفعلية؟ ماكو فائدة، لا فائدة في مجرد رفع الحرمة الفعلية طالما نحن نحتمل الغلبة في الواقع التي تؤثر في المبغوضية. فإذا مجرد أن نرفع الحرمة الفعلية في محل كلامنا هذا لا يكفي في تصحيح الصلاة، ليش؟ لاحتمال أن يكون الفعل مبغوضا، المبغوضية الناشئة من الغلبة الواقعية ولو غير المعلومة ولو غير المحرزة، بناء على هذا المبنى. فإذا إذا كان المقصود رفع الحرمة الفعلية فرفع الحرمة الفعلية لا يجدي ولا ينفع في تصحيح الصلاة، وحينئذ لا تجري البراءة، لأن البراءة لابد لها من أثر مرجو حتى يمكن أن تجري، لا أثر من إجراء البراءة في محل كلامنا. الأثر سابقا، قبل أن نستدرك، الأثر سابقا كان تصحيح الصلاة، إحنا نجري البراءة حتى نحكم بصحة الصلاة في محل كلامنا، هذا ما يمكن. ليش؟ لأن مجرد رفع الحرمة الفعلية لا ينتج صحة الصلاة. هذا إذا كان المقصود من البراءة رفع الحرمة الفعلية. وإذا كان المقصود من البراءة رفع احتمال غلبة المفسدة في الواقع حتى نرفع المبغوضية في محل كلامنا، إذا كان مقصودنا من البراءة أن نرفع بالبراءة احتمال غلبة المفسدة الواقعية، فهذا ما يمكن أن يرتفع بالبراءة. هذا أمر تكويني، أمر واقعي، أمر وجداني، احنا ندرك بوجداننا احتمال غلبة المفسدة في الواقع، هذا أمر واقعي ما يمكن أن يرتفع بالبراءة، يعني ليس أمرا تشريعيا، هو ليس من قبيل الوجوب والتحريم المجعول شرعا حتى يمكن أن يرفع بواسطة البراءة. فإذا البراءة لا تجري لا بالإحاق الحرمة الفعلية لعدم الأثر، ولا بالإحاق الاحتمال غلبة المفسدة واقعا، لأن هذا أمر واقعي وليس أمرا تشريعيا، فلا تجري البراءة. إذا الجاري في محل الكلام هو الاشتغال، يقول إحنا نشك في صحة الصلاة وعدم صحتها في الأرض المغصوبة، يجري الاشتغال، تجري أصالة الاحتياط. ليش؟ لأن المكلف يعلم باشتغال ذمته بالصلاة، هو حينما كان في الأرض المغصوبة هو يعلم باشتغال ذمته في الصلاة، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، الفراغ اليقيني لا يحصل إلا بترك الصلاة في المجمع والصلاة في موضع آخر يصلي في الأرض المباحة. فلا تجري البراءة وإنما يجري الاشتغال، ونحكم بعدم تمامية وعدم الإجزاء، عدم إجزاء الصلاة فيما إذا وقعت في الأرض المغصوبة. هذا اللي ذكر المصنف في استدراكه. قبل الاستدراك المصنف حكم بصحة الصلاة بناء على أن البراءة رافعة للحرمة الفعلية المانعة من صحة الصلاة، فنحكم بصحة الصلاة. اليوم المصنف إجا بمبنى جديد، قال إذا بنينا على هذا المبنى نلتزم بعدم صحة الصلاة لعدم جريان البراءة وإنما يجري الاشتغال. شنو المبنى الجديد؟ هو أن مجرد احتمال الغلبة غلبة المفسدة واقعا هذا كافي في التأثير بمبغوضية الفعل، ويكون الفعل مبغوضا على أساس تقع الصلاة باطلة. قال نعم، لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية. إذا مجرد غلبة المفسدة في الواقع ولو غير المعلومة واقعا بقطع النظر عن علم المكلف، إذا كانت المفسدة غالبة في الواقع هذا لوحده يؤثر في مبغوضية الفعل، فبعد البراءة لا تجري. البراءة لا تجري، لأن إذا حاولنا إجراء البراءة بالإحاض الحكم الفعلي تجري البراءة، لكن شنو اللي تنفع البراءة بعد؟ لا تنفع. ليش؟ لأن مجرد الغلبة الواقعية هي مؤثرة في المبغوضية، فلا تقع الصلاة صحيحة. وإذا تقول لا إحنا خلينا نرفع الغلبة، غلبة المفسد الواقعية، هذا أمر واقعي ما يرتفع بالبراءة. يقول نعم، لو قيل بأن المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية ولو لم يكن الغلبة بمحرزة، حتى إذا المكلف ما أحرز الغلبة مجرد غلبة واقعية غير معلومة، هاي تجعل الفعل مبغوض وتجعل الفعل غير صالح للتقرب، حينئذ لا تجري البراءة. يقول فأصالة البراءة غير جارية. ليش؟ قلنا لأن إذا مقصودك من إجراء البراءة الحرمة الفعلية فجارية لكن ليست بنافعة فلا تجري، وإذا كان مقصودك رفع الغلبة الواقعية، الغلبة الواقعية لا ترتفع بالبراءة. يقول فأصالة البراءة غير جارية، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان الواجب عبادة محكمة. طبيعي إحنا قاعد نتحدث عن الصلاة في الأرض المغصوبة العبادة. يقول بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب محكمة. أصالة الاشتغال الاحتياط هو الجاري، هو المحكم في محل الكلام، لأن المكلف يعلم باشتغال ذمته بالصلاة. إذا صلى في الأرض المغصوبة هو لا يحرز الفراغ اليقيني، فيجب أن يصلي خارج الأرض المغصوبة حتى يحرز الفراغ اليقيني، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. قال بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان، يعني الواجب عبادة، كانت محكمة، كانت أصالة الاشتغال محكمة، ولو قيل بأصالة البراءة في الأجزاء والشرائط. المصنف يترقى يقول هذا الكلام نقوله مطلقا، هذا الكلام نقوله به مطلقا، سواء قلنا بجريان أصالة البراءة فيما لو شككنا في جزئية الجزء أو شرطية الجزء اللي يسموه الأقل والأكثر الارتباطيين، حتى إذا قلنا بجريان البراءة في الشك بين الأقل والأكثر كبرويا، حتى إذا قلنا بالبراءة في محل كلامنا لا نقول بالبراءة. ليش؟ شنو الفرق بين محل كلامنا وبين الشك في الجزئية والشرطية بشكل عام بشكل كبروي؟ نقول الشك في الجزئية والشرطية بشكل عام في غير محل كلامنا، شلون نصوره أخواني؟ شلون نصور الشك في الجزئية والشرطية؟ نقول إحنا نحرز وجوب الواجب، نحرز وجوب الصلاة مثلا، لكن نشك في هل أن السورة واجبة أو ليست واجبة، هل أن السورة جزء من الصلاة، هل أن الاستقبال أو الطمأنينة شرط في الصلاة أو لا. فنشك في اعتبار شيء في الواجب بنحو الشبهة الحكمية، مو الشك في الشرطية، الشك في الجزئية من الشبهة الحكمية، لأن شنو الضابط في الشبهة الحكمية؟ هي ما كان السؤال يتوجه فيها إلى الشارع، نسأل الشارع نقول له هل أن السورة جزء أو ليست بجزء، هاي شبهة حكمية. في سائر موارد الشك في الجزئية والشرطية نشك في اعتبار شيء شرعا، فنشك في اعتبار السورة واعتبار الطمأنينة، الأول جزء الثاني شرط في الصلاة. فليش نشك؟ ليش نشك؟ إما لعدم وجود الدليل أو لإجمال الدليل أو لتعارض الأدلة، فالقضية ترتبط بالشارع. هذا في الشك في الجزئية والشرطية بشكل عام. أما في محل كلامنا هناك بشكل عام، الآن قبل أن نوصل محل كلامنا هناك بشكل عام، إذا قلنا بجريان البراءة على أساس على أساس أننا نشك في وجوب السورة والشك في أصل التكليف فنجري البراءة. هذا الكلام قد لا يكون مقبولا، لكن لو قيل بالبراءة في الشك في الشرطية أو الجزئية بشكل عام، في محل كلامنا لا نقول بجريان البراءة. ليش؟ لأن محل كلامنا ليس من الشك في اعتبار شيء شرعا. في محل كلامنا احنا الآن قاعد المكلف يريد يصلي في الأرض المغصوبة، احنا قلنا للبراءة لا تجري، وإنما يجري الاشتغال. ليش؟ لأن نحتمل أن هذا الفعل مبغوض شرعا وغير صالح للتقرب، فلما لا تجري البراءة حتى إذا جرت البراءة في الجزئية، في الشك في الجزئية والشرطية بشكل عام؟ نقول لأن في محل كلامنا نحن لا نشك في اعتبار شيء شرعا، وإنما نشك في تحقق ما يعتبر في الصلاة قطعا، ما يعتبر في الواجب قطعا. شنو المعتبر في محل كلامنا بالصلاة قطعا؟ قصد القربة. احنا نقول هذا المكلف يتحقق منه قصد القربة في الصلاة في الأرض المغصوبة أو لا؟ بعد الفراغ عن اعتبار قصد القربة في الصلاة، قصد القربة معتبر بالصلاة في الصلاة قطعا لدلالة الدليل عليه. في محل كلامنا نشك في أن المكلف يتمكن من أن يقصد القربة بالصلاة في الأرض المغصوبة أو لا، فنشك في تحقق ما يعتبر في الواجب في العبادة قطعا، مو نشك في اعتبار شيء في الواجب في العبادة كما في سائر الموارد. فإذا محل كلامنا يختلف، حتى إذا قلنا بجريان البراءة عند الشك في الجزئية والشرطية، في محل كلامنا نلتزم بالاشتغال لأجل هذا الفارق اللي بيناه. ما قاعد نشك بنحو الشك الحكمية ونسأل الشارع هل أن السورة جزء؟ هل أن طمأنينة شرط؟ لا، وإنما نشك بنحو الشبهة الموضوعية، نقول ما ندري هل أن قصد القربة يتحقق أو لا يتحقق، المعتبر قطعا. لذلك يقول ولو قيل، هاي وصلية، بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب محكمة ولو قيل بأصالة البراءة في الأجزاء والشرائط. ولو قيل يعني كبرويا وبنحو القاعدة هناك في البحث الآتي في الدوران بين الأقل والأكثر، حتى إذا قلنا بجريان البراءة في محل كلامنا نلتزم بالاشتغال. ولو قيل بأصالة البراءة في الأجزاء والشرائط لعدم، ليش ولو قيل؟ يقول لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية. إذا هو كان يشك في مبغوضية هذا الفعل ويحتمل مبغوضيته، كيف يتمشى وتتأتى منه قصد القربة؟ ما يمكن أن يتأتى من المكلف قصد القربة. يقول لعدم تأتي قصد القربة مع الشك في المبغوضية، ثم قال فتأمل. المصنف أمر بالتأمل بعد بيان هذا المطلب، والظاهر أن حاصل ما يريد أولى في هذا فتأمل. يقول هذا الكلام حتى إذا سلم، هذا المبنى حتى إذا سلم اللي ذكرناه واللي على أساس التزمنا المفروض ببطلان الصلاة وجريان الاشتغال للبراءة، هذا المبنى حتى إذا سلم هو لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، وإنما تقع الصلاة صحيحة، وذلك لأننا حتى وإن احتملنا غلبة المفسدة في الواقع، هذا تمام نحتمله، احنا قلنا المفسدة موجودة، المصلحة موجودة، ونحتمل غلبة المفسدة. المصنف يقول مع ذلك نلتزم بصحة الصلاة. ليش؟ لأننا كما نحتمل غلبة المفسدة، تنظر للطرف الآخر، ليش تنظر بعين واحدة؟ انظر للطرف الآخر، أيضا نحتمل غلبة المصلحة، مو؟ الملاكان موجودان في الواقع، كما نحتمل غلبة المفسدة، بالعكس أيضا نحتمل غلبة المصلحة. وحينئذ يعود الفعل، تعود الصلاة في الأرض المغصوبة كأنما هي فعل غير واجب، لا للمصلحة ولا للمفسدة. كما نحتمل غلبة الأول نحتمل غلبة الثاني. فبالتالي كأنما الفعل خال وعار عن كل مفسدة ومصلحة. وحينئذ نقول يمكن التقرب بذلك الفعل، ولا مانع من تأتي قصد القربة من المكلف عند اتيانه بذلك الفعل بناء على كفاية قصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة. إذا قلنا أن العبادة تقع صحيحة، إذا قصد المكلف الأمر المتعلق بالطبيعة المنطبقة على هذا الفرد، إحنا مو عندنا أقيم الصلاة، عندنا دليل يدل على وجوب الصلاة، هذا الوجوب تعلق بشنو؟ تعلق بالطبيعة، الشارع يطلب إيجاد طبيعة الصلاة، هاي الصلاة منطبقة على الصلاة في الأرض المغصوبة، فيمكن للمكلف أن يأتي بالصلاة في الأرض المغصوبة قاصدا بذلك امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة بناء على كفاية امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة، وبناء على كفاية مجرد قصد التقرب، ولو لم يكن الفعل في نفسه محرز الرجحان، بناء على ذلك تقع الصلاة صحيحة. المصنف بأمره بالتأمل أشار إلى ذلك حسب ما بيّن هو في هذا الهامش اللي ذكر، الهامش الطويل. هذا تمام الكلام في المرجح الثاني. المرجح الثالث والأخير في هذا التنبيه الثاني، المرجح هو الاستقراء. الاستقراء يقول نحن حينما نتصفح المسائل الشرعية ونطلع على أبواب الفقه المختلفة نجد أن ديدن الشارع وطريقة الشارع على تقديم جانب النهي على جانب الأمر. احنا شنو اللي يريد نسوي الآن أخواني؟ نريد نرجح. احنا قاعد نتحدث بالتنبيه الثاني بعد أن أدخلنا مسألة الاجتماع في التزاحم، في تزاحم المقتضيين، وبعد القول بالامتناع لا بد من ترجيح جانب على جانب. جينا تعرضنا إلى مرجحات النهي، فرغنا من المرجح الأول والثاني، الآن نتحدث في المرجح الثالث. المرجح الثالث يقول الاستقراء. إحنا إذا تبعنا موارد دوران الأمر بين الوجوب والتحريم، إذا دار أمر الفعل الواحد بين أن يكون واجبا وبين أن يكون حراما، نشوف أن الشارع المقدس عادة ما يقدم جانب النهي. ويذكر المصنف كنموذج لذلك يذكر مسألتين. المسألة الأولى مسألة حكم الصلاة في أيام الاستظهار، أيام استظهار المرأة في أيام عادتها أو بعد أيام العادة حينما تستظهر، شنو حكم الصلاة؟ قالوا حكم الصلاة هي أن المرأة تترك العبادة استظهارا. شنو المقصود بأيام الاستظهار؟ هي ما لو استمر الدم بالمرأة بعد أيام العادة، إذا كانت هي مثلا عادتها عددية كانت 7 أيام ثم استمر الدم في اليوم الثامن، هي ما محتاجة أن ترى دما في اليوم الثامن، لكن إذا استمر الدم حكم هذا الدم هو أنها إذا استمر الدم ولم ينقطع على 10 بل تجاوز 10 يحكم بكونه استحاضة، وإلا إذا انقطع دون 10 يحكم بأن الجميع حي. زين، لكن المرأة تقول أنا الآن شنو أسوي في اليوم الثامن؟ أنا لا أعلم أن الدم يستمر أو لا يستمر. فيقال أن حكم المرأة بأنها تستظهر بترك العبادة، تترك العبادة إلى أن تطلب ظهور الحال، وهل أن الدم يستمر أو لا يستمر، تستظهر بيوم أو يومين إلى أن ترى هل أن الدم يستمر أو لا يستمر. شنو حكم العبادة في أيام الاستظهار؟ قالوا المرأة تترك العبادة. العبادة قبل حكم الشارع، الصلاة في أيام الاستظهار تدور في الحقيقة بين الوجوب والتحريم. ليش؟ لأن المرأة إذا كانت حائض الصلاة تكون محرمة، وإذا كانت المرأة طاهر تكون الصلاة واجبة. فالصلاة تدور بين الوجوب والتحريم، الشارع المقدس رجح جانب التحريم وحكم بترك العبادة في أيام الاستظهار. هذا مورد من موارد الترجيح، هذا مورد من موارد ترجيح الوجوب، ترجيح التحريم عفوا على الوجوب. فلتكن الصلاة في الأرض المغصوبة مثل العبادة في أيام الاستظهار، أيضا يدور أمر الصلاة بين الوجوب والتحريم فيرجح الشارع جانب التحريم. هذا الكلام نقوله في ذات العادة، ونقوله أيضا في المبتدئة. المبتدئة التي ترى الدم للمرة الأولى واجدا للصفات، هي لا تعلم أن هذا الدم هل هو حيض أو لا. إذا كان حيضا تكون الصلاة حراما، وإذا كان إذا لم يكن حيضا كانت الصلاة واجبة. فأيضا يدور الأمر بين الوجوب والتحريم، فتستظهر بيوم أو يومين إلى أن ترى هل أن الدم يستمر 3 أيام حتى يعتبر حيضا، أو لا يستمر 3 أيام فلا يكون حيضا. الشارع المقدس أيضا قال بأن المبتدئة في أول الأيام تترك العبادة استظهارا لحال الدم. هاي المسألة الأولى، هاي المسألة الأولى، هذا مورد من موارد تقديم الوجوب على التحريم. وعندنا مسائل أخرى كما يدعى. من المسائل الأخرى مثلا مسألة العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين، إذا كان عنده إنائين من الماء فقط ما عنده ثالث، ويعلم بنجاسة أحد الإنائين على سبيل الإجمال، هو لا يشخص أي الإنائين نجس وليس له ماء ثالث، ودخل وقت الصلاة يقول أنا أريد أتوضأ حتى أصلي، الوضوء من كل إناء من الإنائين يدور أمره بين الوجوب وبين التحريم، إما أن يكون حراما لأن الوضوء بالماء النجس حرام، وإما أن يكون واجبا لوجوب الصلاة. فيدور الأمر بين الوجوب وبين التحريم. الشارع المقدس حكم شنو في مثل هكذا صورة؟ حكم بالتيمم، حكم بترك الوضوء من الإناءين ويتيمم للصلاة. يعني شنو؟ يعني رجح جانب التحريم. لو لم يرجح الشارع المقدس التحريم في المسألتين لما كان هناك وجه للحكم بحرمة العبادة في أيام الاستظهار وعدم جواز الوضوء من الماء المتنجس. شنو الوجه في ذلك؟ هذا دليل على الترجيح. في المسألة الثانية، في المسألة الثانية هو حكم بإراقة المائين والتيمم. هذا شنو معناه؟ معناه أنه رجح جانب التحريم ولم يرجح جانب الوجوب. هاتان مسألتان تذكران كنموذج، ويدعي المدعي وجود مسائل أخرى غير ما نحن فيه، غير ما ذكر. المصنف يناقش هذا المرجح بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى احنا نقدم المناقشة الصغروية، مناقشة الصغروية. المصنف يقول الاستقراء اللي مر علينا بالمنطق هذا لا يتحقق بمسألتين أو ثلاث، أن نتصفح وأن نتتبع مسألتين أو ثلاث مسائل هذا لا يوجب تحقق الاستقراء. الاستقراء صغروياً، صغر الاستقراء لا يمكن أن تتحقق من مجرد ملاحظة موردين أو ثلاثة. سوى ذكر مسألتين، أفرض أكو مسألة ثالثة، هذا لا يحقق صغر الاستقراء. ليش؟ لأن شنو المقصود بالاستقراء اللي قرأناه بالمنطق؟ الاستقراء هو تتبع أكثر الجزئيات وتصفح أغلب الأفراد وملاحظة الحكم الواحد حتى ينتهى إلى حكم كلي. ننتهي إلى حكم كلي نتيجة شنو؟ نتيجة تتبع أغلب الأفراد. وهذا ما يتحقق في محل كلامنا. إحنا في محل كلامنا الخصم اللي ذكر هذا الترجيح وذكر موردين، مجرد انطباق القاعدة لو سلمت كما راح نناقش، مجرد تمامية الحكم في هذين الموردين ومجرد تمامية الترجيح لو سلم في موردين، هذا لا يوجب تحقق الاستقراء، تحقق الاستقراء الناقص كما ذكرنا في تتبع أكثر الجزئيات. وأما الاستقراء التام فأمر أصعب وأشد، الاستقراء التام هو أن يستقرئ تمام الجزئيات. ففي محل كلامنا لا يتحقق لا الاستقراء الناقص ولا الاستقراء التام. فحتى إذا سلمنا بحجية الاستقراء في محل كلامنا الاستقراء لم يتحقق صغرويا، فصغر الاستقراء ممنوعا. هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو سلمنا تمامية الصغرى تنزلنا عن المناقشة السابقة وقلنا أن الاستقراء يمكن أن يتحقق من مجرد متابعة هذين الموردين، ولكن مع ذلك لا يتم هذا الترجيح، وذلك لأن الاستقراء الناقص، الاستقراء الناقص اللي احنا خلي نفترض نسلمه ويتحقق في محل كلامنا، الاستقراء الناقص هذا لا يفيد إلا الظن، لا يفيد إلا الظن، والقاعدة في الظن عدم حجية، ما لم يدل الدليل على حجية الظن المقصوص لا يكون الظن حجة، ولا دليل في محل الكلام على حجية الظن الناشئ من الاستقراء، ما عندنا دليل يدل على أن الظن الناشئ من الاستقراء في محل كلامنا يكون حجة. وأما الاستقراء التام فالاستقراء التام وإن كان يفيد القطع ويفيد العلم بالحكم، لكن في محل كلامنا الاستقراء التام لا يتحقق، غير متحقق من مجرد موردين، قلنا إذا نتنزل فيتحقق الاستقراء الناقص دون الاستقراء التام، فلا يتحقق الاستقراء التام في محل كلامنا، بل أكثر من ذلك، مو لا يتحقق وإنما لا يمكن أن يتحقق الاستقراء التام في محل الكلام، وذلك لأن المثال المذكور مكررا اللي دائما ذكره الصلاة في الأرض المغصوبة هذا جزئي من جزئيات القاعدة، مو جزئي من جزئيات هاي القاعدة اللي احنا الآن قاعد نتبع جزئياتها، هو جزئي من الجزئيات، وهذا الجزئي غير معلوم الحال. احنا الآن للتو قاعد نبحث هل أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة أو ليست صحيحة، هل أن الشارع في مورد الصلاة في الأرض المغصوبة رجعها جانب النهي أو رجعها جانب الأمر، احنا الآن قاعد نبحث ولم نفرغ من الباحث في ترجيح جانب النهي على جانب الأمر في هذا المثال، فهذا جزئي من الجزئيات غير معلوم الحال، فمو فقط لا يتحقق الاستقراء التام وإنما لا يمكن أن يتحقق الاستقراء التام. فإذا بالمناقشة الثانية نقول حتى لو تنزلنا وسلمنا تحقق الاستقراء بمجرد تتبع هاي الموارد المذكورة هذا الاستقراء لا يكون حجة. ليش؟ لأن الناقص منه لا يفيد إلا الظن غير الحجة، والتام منه غير متحقق في محل الكلام بل لا يمكن أن يتحقق. ثم يذكر المناقشة الثالثة المصنف بعد ذلك مناقشة طويلة شوية، قال ومنها من مرجحات النهي على الأمر الاستقراء، فإن الاستقراء يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب كحرمة الصلاة في أيام الاستطهار وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين، هذان موردان. يقول وفي المصنف قدم المناقشة الكبروية، وفي أنه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد الظن، يعني المصنف قطع النظر الآن عن المناقشة الصغروية، أفرض أن الاستقراء متحقق في محل كلامنا لكن الاستقراء تام وناقص، الاستقراء التام هو الذي يكون حجة، وأما الاستقراء الناقص المفيد للظن لا يكون حجة، لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع. يعني أعتقد من المناسب فنيا تقديم المناقشة الصغروية، ولو سلم، يعني إذا سلمنا أن الاستقراء المفيد للظن يكون حجة، وهناك دليل على اعتباره، هناك دليل على اعتبار الظن الناشئ من الاستقراء لو سلم، فهو لا يثبت بهذا المقدار من الاستقراء. الاستقراء المفيد للظن الذي يكون حجة لا يثبت بهذا المقدار. أنت كل اللي سويته جبت مسألتين، هاي مسألتين ما تسوي استقراء. ولو سلم فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار. ولو سلم، هاي المناقشة الثالثة يأتي عنها الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. عندنا وقت بس شوية تعالى.